بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث حول الآراء في دخول الشرط في محل البحث، وتعرضنا لرأي الأخوند القائل بالإطلاق، إطلاق الدخول، ولرأي البعض القائل بالمنع، ولرأي العراقي القائل بالتفصيل بين الشرائط. بقي رأي النائن وهو قريب من رأي العراقي ورأي الخميني رحمة الله عليه، نظرا لمراعاة الوقت والاجتناب من التفصيل. لا نتطرق للرأيين، بل نتطرق لرأي شيخ الأستاذ في المقام. بالتالي رأي الأستاذ ما هو؟ هل يقول بدخول الشرط في محل البحث، وأن المسمى يشمل الشرط أيضا، أو لا يقول؟ الشيخ الأستاذ يأتي بمثال عرفي ثم يطبق على المورد، فيفصل بين الشرائط، يفصل بين الشرط الذي هو شرط لفعلية المقتضي، والذي هو شرط لاقتضاء المقتضي. أما المثال العرفي يقول أولا لابد أن أولا لابد أن نعرف رأي العرف في المقام. تعرضنا سابقا في تسمية المخترعات العرفية، مثلا صانع السيارة يضع كلمة السيارة لما يكون تكون منشأ للأثر المطلوب المرغوب منها. يعني افرض النقل والانتقال، ولا هي كومة حديد، الأثر يعني العرف وضع السيارة لما يترتب عليه هذا الأثر. بعد ذلك يقول إن تأثير في المطلوب له نوعان من الشرائط. لاحظوا، تأثير السيارة في هذا المطلوب له نوعان من الشرائط، يعني تأثيره يتوقف على أي شيء؟ على شرط. الشرط على قسمين: شرط لفعلية المقتضي، وجود النفط في المصباح. المصباح إذا أردت أن يضيء فعلا يحتاج إلى وقود، فالوقود شرط، لكن لأي شيء؟ لفعلية المقتضي. شرب الدواء مثال ثاني، شرب الدواء صباحا قبل الطعام هذا شرط لفعلية المقتضي شفاء. قسم الثاني شرط لاقتضاء المقتضي، مثلا كمية الجزء كان واحد، كيفية المعاجين الكمية والكيفية. الكمية والكيفية في المعاجين هذا الشرط لأي شيء؟ لا للفعلية، لأي شيء؟ لاقتضاء المقتضي. بعد أن عرفنا شرط الفعلية وشرط الاقتضاء، يقول الأستاذ الأولى يعني فعلية قطعا لا يكون داخلا في المسمى. النفط داخل في المصباح، البترول داخل في السيارة، نعم استعمال الدواء صباحا صباحا هذا داخل في اسم الدواء، لا الوقود داخل في اسم السيارة ولا البترول النفط داخل في اسم المصباح ولا شرطية شرب الدواء في الساعة الفلانية داخل في المصباح. أما القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ مثلا الدواء لابد أن يكون بهذا المقدار، هذا الجزء بهذه الكيفية، نعم هذا المقدار هذا الجزء هذا كله داخل في المسمى. يقول هذا في المخترعات العرفية، واضح؟ العرف فرق بينهما، بين شرط الفعلية وشرط الاقتضاء. يقول نرجع إلى الشرع، يقول في المخترعات الشرعية أيضا هكذا، شرائط الصلاة أيضا على قسمين، قسم شرط لاقتضاء الصلاة للأثر، اقتضاؤه للأثر هذا شرطه، هذا داخل في المسمى، مثل الطهارة قصد القربة. الصلاة تقتضي للأثر، ما هو الأثر؟ نهي عن الفشل. الصلاة تقتضي هذا الأثر، شرط هذا الاقتضاء ما هو؟ قصد القرب. شرط هذا الاقتضاء ما هو؟ الطهارة. فالطهارة ونعم قصد القرب بما أنها شرط لاقتضاء هذا الأثر فهو داخل. نعم. أما ما كان شرطا لفعلية الأثر، مثلا كون المصلي مؤمن، إنما يتقبل الله من المؤمنين، هذا فيه بحث إن الإيمان شرط الصحة أو شرط القبول. لا، فعلا على فرض الصح للقبول. الإيمان شرط لفعلية المقتضي، شرط لفعلية المقتضي، لا أن الإيمان شرط ل نعم يعد من الصلاة، ليس من الصلاة، مثل شرب الدواء صباحا، مثل الوقود وهلم جرا. فلا بد من ملاحظة الأدلة، هذا في مرحلة الثبوت. أما في مرحلة الإثبات، أيها من الأول؟ يعني شرط الفعلية لفعلية المقتضي، وأيها من الثاني؟ يعني شرط لاقتضاء المقتضي. يقول هذا لابد من ملاحظة الأدلة وملاحظة تناسب الحكم والموضوع حتى يعلم أنه أي من الأول وأي من الثاني. إلى هنا نحن ننهي هذا البحث ونبدأ بالأمر التاسع، يعني بحث جديد، وهو البحث الاشتراك. وإمكان أو جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، لا بد من تقديم أمور، ملاحظات، محاور. الأمر الأول، هل يمكن وضع الألفاظ المشتركة أو لا؟ بعبارة أخرى، في إمكانه وضع الألفاظ نعم المشترك، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، علة الاشتراك ومنشأه، يعني لماذا يوضع. المحور الثالث، في إمكان ووقوع المشترك في كلام الله، هذه هي المحاور الثلاث. أما المحور الأول، في الإمكان ثم في الوقوع، لا كل ممكن وقع. جبل من ياقوت ممكن غير واقع. في المقام آراء ثلاثة، في الإمكان والوقوع. الرأي الأول الإمكان، لا ممكن. الرأي الثاني الاستحالة. الرأي الثالث الوجوب، يعني وجوب المشترك. أما الرأي الأول استدلوا بوجوه. الأستاذ اختار وجها من الوجوه وعبر عنها بأن أحسنها ما يلي، يعني أحسن أدلة أن تتعرض، وهي وقوع الاشتراك في اللغة، وأدل دليل على إمكان شيئين وقوع. انتبهوا، هل الاشتراك ممكن؟ نعم. دليل وقوع اللغة. الأستاذ يقول هذا أحسن أدلة، ويضيف الشيخ الأستاذ يقول وقوعه أمر وجداني، يعني لا يمكن البحث والمناقشة، مثل التبادر ونحوه من علائم الحقيقة. ثم يقول الأستاذ إن الإمكان يثبت، دليل ثاني، بمجرد نفي أدلة قائلين بالامتناع. كما سيأتي. أما القائلون بالامتناع، ما هو دليل؟ يستدلون بدليلين. الأول إن الاشتراك مخالف لحكمة الوضع. ما هي حكمة الوضع؟ التفهيم والتفاهم. فالاشتراك مخالف للتفهيم والتفاهم. جواب واضح جدا، يمكن حصول التفهيم والتفهم بالقرينة، نحن يعني إذا وضعنا اللفظ المشترك لا يمنع الاشتراك والتفهيم والتفهم. لماذا؟ نضع قرينة، يمكن التفهيم والتفهم بالقرينة. إن قلت القرينة اللفظية توجب التطويل في الكلام، التطويل قلت، لا حاجة إلى القرينة اللفظية، بل يمكن الاعتماد على القرينة المقامية أو الحالية ثم ليس من التطويل، يعني الاتيان بالقرينة اللفظية لا يعد من التطويل، بل قد يكون مقتضى الفصاحة والبلاغة. إذن جواب القائلين عن القائلين بالامتناع ما هو؟ إن التفاهم والتفهيم يمكن من خلال القرينة، وهذا لا يتنافى مع حكمة الوضع. جواب ثاني، إن مقتضى الحكمة قد يكون الإجمال والإبهام بحيث يكون التكلم حكمة، قد يكون الإجمال والإبهام والتكلم من وراء حجاب، وغير واضح للأغيار لا محرمها. وحينئذ لا إشكال في ثبوت الحاجة إلى الاشتراك. لماذا؟ اشتراك لأجل الإبهام، واضح؟ شو صار النتيجة الحاصلة؟ دليل يعني الإشكال الثاني.
من حكمة الواز لا يكون دليلاً لعدم الاشتراك.
لأن حكمة الواز قد تقتضي الإبهام. أنت ماذا قلت؟ حكمة الواز التفهيم. أستاذ ماذا يقول؟ قد تكون إبهام. للإبهام قد تكون. فنحتاج إلى الاشتراك. عندنا فرصة؟
لا
لا. والحمد لله.